بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب. كان الحديث في نهاية الدرس السابق في الاستدلال، في بيان أوجه الاستدلال على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، والاستدلال بما دل على وجوب النهي عن المنكر. الحديث وصل إلى هذا الوجه بالاعتماد على أدلة وجوب النهي عن المنكر، نستدل على حرمة بيع العنب بدعوى أن تلك الأدلة، أدلة النهي عن المنكر، توجب الدفع كما توجب الرفع. كما توجب رفع المنكر، هي كذلك توجب دفع المنكر. فالمستفاد من تلك الأدلة وجوب الرفع ووجوب الدفع، وبينا في الدرس السابق الفارق بينهما. فالنتيجة التي نتحصل عليها هي وجوب دفع المنكر. وبما أن ترك البيع في محل البحث يكون رادعا ودافعا لحصول التخمير المحرم، يعني ترك البيع يكون رادعا ودافعا للمنكر، فيكون هذا الدفع واجبا، فيجب ترك البيع فيحرم نفس البيع. إذا وجب ترك البيع ففعل البيع يكون محرما. حينئذ بوفق هذا الدليل نثبت حرمة البيع، وبالتالي يكون باطلا. هذا تقدم في الدرس السابق، وأشرنا أيضا إلى أن المصنف ناقش بمناقشتين بيناهما بشكل إجمالي، أيضا لخصهم حتى نطبق العبارة. المناقشة الأولى أن هذه الأدلة المدعات، وهي أدلة النهي عن المنكر، لا تشمل الدفع. نسلم أنها تدل على رفع المنكر، ولكن لا نسلم دلالتها على دفع المنكر، لأن الدفع معناه تعجيز العاصي أو تعجيز الفاعل للمعصية الذي يهمه بفعل المعصية قبل وقوع المعصية. بمعنى أنه لو قلنا بأن الدفع واجب، لو أوجبنا الدفع كما أوجبنا الرافع، فهذا معناه أن الإنسان يجب عليه أن يعجز الغير عن فعله وعن إصدار المعاصي. هنا يقول المصنف في بلحاظ هذا أن هذا لا دليل عليه، وجوب تعجيز العاصي عن فعل المعصية هذا لا دليل عليه. نعم، هناك دليل نقلي وعقلي دل على وجوب النهي عن المنكر ووجوب الردع عنه، لكن مع افتراض تحقق المنكر أو تلبس الفاعل بالفعل المحرم أو يهم بالمنكر، حينئذ يكون منعه مشمولا لأدلة النهي عن المنكر فيكون الإنسان من ضمن تكاليفه منع استمرار هذا العاصي في معصيته، أو منع من هم بالمعصية. فأنا راح أشرب، يقول لا، فلا ينفع تركي له. أما إذا وجب على جماعة صنف، يقول إحنا كلامنا مو من قبيل الاستقلال على سبيل الاستقلال، وإنما على سبيل المجموع. أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم من الجماعة الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام، إذا واحد منهم عرف بأن واحد من الباقي ما راح يشارك بالرافع. نعم، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه، والاتفاق عطف على القيام يعني، وعدم الاتفاق معه في إيجاد الفعل، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا. أن يبقى يجي هو واحد يريد يرفع الحجر، هو يدري بأن الحجر ما يرتفع إلا باجتماع البقية، فيكون هذا الفعل منه لغو فلا يجب. وما نحن فيه، يقول المصنف، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني يا قبيل قبيل الواجب الذي لا بد من الاجتماع عليه. عندنا واجب واحد مو وجبات متعددة، عندنا حرام واحد مو حرامات متعددة، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب، عدم تحقق التخمير، موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، من مجموع البياعين لابد أن يتحقق ترك البيع كي يكون المشتري عاجز عن التخدير. أما إذا واحد قال أنا ما أترك البيع، فبعد لا يجب ترك البيع على البقية، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية. لاحظ، ترك الجميع يحقق مقدمة التعجيز، لا واحد كل واحد بحسبه. فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، كما أن أي واحد يبيع هذا شرط لتحقق المعصية، إلا أن الشرط عدم تحقق المعصية هو مجموع تروك. فإذا علم واحد منهم، لاحظوا ياي، فإذا علم واحد منهم من البيع، علم بماذا؟ علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب وهو مجموع التروك، والمفروض أن قيامه منفردا لغوا، إذا هو بعد ترك البيع لوحده كله سقط وجوبه، فبالتالي يسقط الوجوب عنه إذا علم بأن مجموع التروك لا تتحقق. خب، هذا واضح إن شاء الله. ثم يأتي المصنف للخبر الذي استشهد به المستدل من بقوله لولا أن بني أمية وجدوا من يجيء لهم الصدقات إلى آخره. أيضا المصنف يناقش في الاستشهاد بهذا الخبر بأنه أجنبي عن المقام، فإن المقصود بهذه الرواية هو حرمة إعانة الظالم وليس حرمة مقدمة المعصية. لا يراد في هذا الخبر أن كل فعل لو وقع كان مقدمة للحرام، ولو ترك لصار مانعا من الحرام هو مورد الرواية، وإنما مورد الرواية هو يعني إعانة الظالم في جمع شنو عبر عنها، في جمع الصدقات أو في جمع الخراج، جمع الخراج لبني أمية وحضور جماعاتهم والقتال معهم ونحو ذلك. فظاهر الرواية حرمة إعانة بني أمية بما أنهم ظلمة، وما نحن فيه هو شيء آخر، وهو علم البائع بتحقق التروك أو تحقق عدم التروك من البيع الآخرين. فإذا الرواية أجنبية. قال وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية لعنة الله عليهم، فالذم فيه، الذم الوارد في الرواية، إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، وسيأتي بعد في محله إعانة الظالم سيأتي أن المحرم هو حتى في المباحات، إعانة الظالم حتى في المباحات، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبهها مما هو من أعظم المحرمات. إذن إلى هنا تبين بأن هذا الدليل الذي ساقه البعض لإثبات حرمة البيع بالاعتماد على أدلة وجوب النهي عن المنكر أيضا غير تام هذا الدليل. قال وقد تلخص المصنف، يلخص لنا ما تقدم من البحث السابق، هذا بعد يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.